بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في استكمال جوابه على السؤال 44، قال: وقلت أيها السائل في سؤالك متوجعا ومتألما وشاكيا من صنيع الجماعة التي قامت بالردود على أهل الأخطاء والبدع.
نعم، جماعة المتوجعين والمتألمين والشاكين والباكين، جماعة من بيوته من زجاج، الذين يظهرون التألم على العلماء والبكاء عليهم، وهم في الحقيقة إنما يبكون على أنفسهم. نعم.
إذ قلت إنهم يريدون تجريحهم وتنفير الناس عنهم، ولم يحسنوا بهم الظن، إلى آخر ما أمليت في السؤال. والحقيقة أنك تكلمت بقدر ما عندك من العلم الذي لا يغني من الحق شيئا. وأنا أقول لك: وما المانع أيها السائل من جرح المجروحين من مفسدين في الأرض وزائغين على الحق ومبتدعين في الشرع؟ والجواب عند كل منصف أنه لا مانع من ذلك كله بشروطه وضوابطه التي لا تخفى على أولي النهى. وأساس تلك الشروط والضوابط،
وكما قلت لكم يا أخواني من قبل، أكبر دليل على صحة هذا المنهج في جرح المجروحين، لكن طبعا كل هذا بالعلم والورع، أكبر دليل على هذا أن أهل الأرض من مسلمين وغير مسلمين متفقون على جرح المجروح. فمن كان مجروحا في صنعته قالوا: لا تذهبوا إلى هذا، لا تذهبوا إلى هذا الطبيب، ولا إلى هذا المهندس، ولا إلى كذا، ولا إلى كذا، ولا يوافق الإنسان أن يصحب ولده ولد فاسد، ولا أن يتزوج ابنته رجل فاجر. كل أهل الأرض متفقون على هذا. لكن إذا أتى الأمر إلى أهل العلم حينما يجرحون المجروحين من أهل البدع والأهواء قالوا: كيف وكيف وكيف وكيف. لكن ما في أحد يخالف في هذا الباب. رجل يريد أن يركب مع سائق متهور، ماذا يقول الناس له؟ لا تركب مع هذا، هذا متهور. رجل يأتي شاب يريد أن يصاحب ولده وهو شارب يشرب المخدرات، الناس تقول له: لا تفعل هذا، ولا تترك ولدك يمشي مع هذا الرجل. امرأة زانية فاجرة صاحبة دعارة تقدم رجل للزواج منها، لا تتزوج هذه، هذه سيئة السمعة، هذه امرأة كذا وكذا. كل الناس متفقون على هذا الأصل، جرح المجروحين. لكن إذا أتى الأمر إلى سنة وبدعة، تحذير من أهل الهوى والبدعة، قالوا: كيف وكيف وكيف، وظهرت هذه الدواعي، وظهرت هذه الدعاوى التي تظهر رقة القلب والتعاطف مع هؤلاء، لأنه دين للأسف الشديد، فللدين رب يحميه. أما دنيا الناس فالناس يحرصون على إتقانها وعلى حفظها، ولو كان هذا بتحذير من الأطباء ومهندسين ومدرسين وبائعين وفلاحين وغير ذلك. نحن نحذر من كل هؤلاء جميعا، كل الناس يحذرون من هؤلاء جميعا. نعم. حتى الذين يزورون أيضا هم سديد دعاوى يحذرون من أهل السنة، يعني هم يقعون فيما يحذرون منه. هؤلاء تعون في العلماء ولا تجالسوهم ولا ليه؟ أنتم تبررون لغيرهم ممن يتكلم فيما أهل السنة بإيه؟ إن عندهم أخطاء، نعم، لكن هذه الأخطاء لا كذا كذا. طيب لماذا لا تعتبر أيضا هؤلاء عندهم أخطاء ولا تمنع هذه الأخطاء من الجلوس عندهم؟ لكن لو ذهبت إلى أحدهم وسألت: أذهب إلى فلان؟ يقول: لا 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 تذهب، قلبك احفظ قلبك، لا تذهب. طيب لماذا تنكر على غيرك إن قال أيضا لطالبه لا تذهب؟ لماذا تنكر عليه؟ إن قلت لأنه يقول بغير حق وأنا أقول بحق، قلنا أحسنت، لو كان هذا هو الصواب. إذن العمدة هو من يحذر، يحذر بحق أم بغير حق، وإلا لازمك، يلزمك مع كوني أحذر منك وأرد عليك وأحذر الخليقة منك، يلزمك على منهجك هذا ألا تحذر طلابك مني، وألا تحذر الناس من الجلوس عندي، وإلا لو فعلت هذا فأنت تحذر أيضا من الجلوس عند أهل العلم. فإن قلت لا أصلا عنده أخطاء، قلنا طيب هو تبريرك أن يسمع الناس كمان عندهم أخطاء؟ أنا عندهم أخطاء أيضا، هؤلاء عندهم أخطاء، ولكن هذه الأخطاء لا تسقط وننظر إلى جهودهم. طيب والآخرون عندهم جهود، فلماذا تمنع؟ زي اللي بيمنع لا تجلس ربع ابن هذا الرجل كده، ليه؟ ما عنده جهود؟ ما أسمع عليه أهل العلم؟ اعتبر على قولك إن عنده أخطاء. طيب هذه الأخطاء لا تمنع، لكن لا، لا تجلس، لا تذهب إلى هؤلاء. فإذا هؤلاء ينقضون منهجهم حتى الذي يتبنونه، فهم يظهرون كذا وجماعة التبديع وجماعة معاشر والملطيش. طب أنت ملطوش؟ زعلان ليه؟ مثلا يعني أنت ملطوش هتقول هذا سوء أدب مع أهل العلم. طيب ولما يقال ملطيش هذا مو سوء أدب؟ الجماعة اللي جلسة تجرح وإلى آخره. طيب وأنت ما أنت جالس تجرح أيضا، وهذا الفسل وهذا كذا، طيب ما أنت أيضا فسل يعني كمبدأ، ما هو نفس المسألة. لكن إن قلت نعم أنا أتكلم بحق وغير تكلم باطل، قلنا لقد أحلت على قاعدة مضبوطة. فعلا لو كنت تتكلم بحق وغيرك تتكلم بباطل، فحري من يتكلم بالحق أن يرد على من يتكلم بباطل. وعليه لو كان الرد عليك بحق وجب قبول، ولهذا لابد من الرجوع إلى قاعدة منضبطة لأنك محكوم بها أنت. فإن قلت من رد بحق فإن رده يقبل ولو كان في أي أحد. ولهذا هم يدرسون في مشروعية أن الكبير أن يرد عليه ولو كان من الصحابة رضوان الله عليهم، فإن بعض الصحابة رد على بعض، لكن عند الواقع لا، عند الواقع لا، ما يطبقون هذا، لأن كل واحد يدعو إلى نفسه فتهتز صورته بهذا الأمر. يعني الآن مثلا واحد يكتب في أوهام أحمد شاكر ويؤلف مؤلفة، لو جيت تكلمه لك هذا علم ولا يعارض هذا أحمد شاكر نفسه. طيب لو أنت أخرجت كتابا الآن فيه في تتبعه لقالوا أنت تطعن وليس المصلحة هذا، وبعض الناس يتربص، فلو أنك نصحته بينك وبينه، طيب لماذا هذا لا تلزم نفسك به؟ لماذا لا تلزم نفسك بهذا؟ نعم،
وأساس تلك الشروط
هؤلاء المتهورون أيضا في الجرح والتعديل أمثال رسلان ورضواني وهؤلاء الذين لا يتقون الله عز وجل. شوف لما قامت عبارة الألباني رحمة الله عليه لما نبهنا على العبارة التي وافقنا فيها علماء العصر، مش احنا يعني وافقنا، أعوذ بالله، أقصد نحن وافقنا فيها علماء العصر، مش علماء العصر وافقونا، نحن الذين وافقنا فيها علماء العصر. قامت الدولة قالت وما قبلوا سوى أصل واحد، هو أنك تطعن شئت أم أبيت، وتستطيع تقول هذا في علماء السعودية سيضربونك على ظهرك لأنك تأخذ بيزنس. وطلع بقى الكلام اللي انتم شايفينه بقى على المحطات والمواقف السيارات ده، خلاص خلاص. دي بقى رضواني نفسه على المنبر ماذا قال؟ والعلامة صالح الفوزان والعلماء، أنا بعت له قلت له خد اقرأ الأول خمس ست ورقات في كذا وكذا، وقول ما ردش. ألا فين بقى اللي بيخاف على العلماء؟ فين اللي بيطعن على العلماء؟ يقول طلع زهران قناته اكتبوس العسل، هذا من العسل يا اخوان، طعن في الفوزان، طعن في علماء الزمان، هذا من العسل، هذا من العسل، سبحان الله. طب لماذا ما حاكمتم رضوان للطعن في العلماء والفوزان وعلماء ملاك وهيئة كبار العلماء واللجنة ودي مش عارف ايه الى اخره؟ اين الحفاظ على العلماء؟ فين يا اخواني؟ لانه ما في قاعدة، انما هو هوى يتبع، لكن في قاعدة ماشي. انت رضت على هشام البيه لانه يطعن في العالم، خلاص، وقد قال العلماء هذا الكلام. طيب لماذا لا تطعن؟ في احد من العلماء طعن في الفوزان؟ في احد في العلماء من العلماء قال هذا؟ انت يا كذاب ارسلت الفوزان، هو الفوزان يعرف عنك شيئا؟ كذاب. وقرأوا مرض الفوزان لم يرد على الاخوان، ما شاء الله تبارك الله، حتى قام الرضواني يحس الفوزان على الرد على مين؟ الرد على الإخوان. لسه الفوزان لسه الرضوان متعود امبارح لسه على قناة البصيرة يقول اللي ياخدش عقيدة يقول لك انا ما هاخدش عقيدة من الأشاعرة. يا سيدي سيب الأشاعرة في الحتة دي، خد حاجة على قناة البصيرة، يعني مش مثلا من 30 سنة ولا كذا، ده على قناة البصيرة سيب الأشعرة في الحتة دي والشعراوي ويمدح الشعراوي على قناة البصيرة. وما ولادة قناة البصيرة؟ لسه لم تفطن، ما أدري لا تمت الحولين ولا لسه، إلا ده كان فيه رضاعة كبير بقى يبقى بعد الله، يعني لسه أول أمس يا أخوان، ولسه أول لسه المحاضرة في الطعن في ربيع بن هادي اللي يمشي مع الإخوان، كان يمشي مع الإخوان وكذا، لسه مع الإخوان ما على ما على قناة البصيرة بين عشية وضحاها. هنيئا لك يا غضوان، هنيئا لك تلك العصابة التي وضعت أيديها في يديك، هنيئا لك، افرح يا عم، مع عصابة مع بعض، سيب ونسيب. هذا الجرح والتعديل، لكن لا، فنضع قاعدة، نضع قاعدة. والله لو كان هذا فعلا الرد، الرد إذا رد بحق ورد بعلم يقبل، فسواء كان في الشيخ فلان أو في الإمام الفلان أو في علان، فإن الحق يتبع، حق أن يتبع. ضع قاعدة يحسن الرجوع إليها، ضع وصفا منضبطا ينبغي التحاكم إليه. إن طعنت في رجل لأنه في لغته يكسر ويضم ويرفع في غير محل هذا، اطعن في الآخر، اطعن في الآخر الذي يأتي بأشد منه، لأن هي القاعدة كده، القاعدة أنت وضعت هذه القاعدة. نعم.
وأساس تلك الشروط والضوابط أن يكون الباعث على جرح المجروحين وكشف الستر عن أصحاب الأهواء والمبتدعين
هو جمع عدوى. شوف اليوم رضوان يقول لك يعني لا يوجد، ليس في اللغة ولا كذا بينقل يعني عن غيره ولا في القرآن كلمة تعبر عن قبح الإخوان، هو نفسه في الجماعات يقول بالموازنات، كان يقول بالموازنات وتأخذ كذا وتترك كذا، نفس الموازنات. من أين أتى هذا الفقه الآن حتى يغلو في نقد الجماعة بدلا من أن تكون مبتدعة؟ لا، هذه قد يعلو بها إلى مرتبة الكفر والعياذ بالله، لأنه ما في كلمة تعبر عن قبح هؤلاء. وجدت كلمة تعبر عن هارون، عن 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 قارون، وعن فرعون، وعن أبي لهب، ولم توجد كلمة تعبر عن قبح هؤلاء. هذا من الغلو، هذا من الغلو وعدم التقيد بقواعد أهل العلم في الجرح والتعديل. أهل العلم ما كان أحد أغير منهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولكن انضبطوا بألفاظ، ولهذا ألفاظ الجرح والتعديل عندنا درست كده، عندك باب في هذا العلم، ألفاظ الجرح والتعديل، موازين، من يقال فيه ثقة ثبت، غير ما يقال فيه ثقة، غير ما يقال فيه صدوق، غير ما يقال فيه، ما يقال فيه كذاب، غير ما يقال فيه سيء الحفظ، غير ما يقال فيه، وهكذا. ألفاظ صحت أن تكون مرجعية، ليه؟ لأنه أخرجها أتقياء لله منضبطون بالضوابط الشرعية، لهذا صحت أن تكون مرجعا عندنا ألفاظ الجرح والتعديل. وإذا كان لوحيد لفظ اشتهر عنده، لابد أن نعرف ما مراد من هذا اللفظ ليحاكم إليه، فإذا قال فلان هذه اللفظة فيريد بها، يبقى في كل موارده صح أن نرجعه إليها، صح أن نرجعه إليه. ليه؟ لأنه هذا مصطلح خاص به نحاكمه إليه، وضع قاعدة في الجرح والتعديل، إذن هذه قاعدة نحاكمه إليه. فلو جاء يتناقض مع هذه القاعدة قلنا هذا دليل على اضطراب، فبها صحح وبها ضعف، كيف والقاعدة واحدة؟ لا، هذا عيب، هذا خلل علمي، خلل علمي. فإن تحكمت إلى فإن وضعت القاعدة تحكم إليها بغض النظر أن وفقك فيها أو يخالفك، لكن إذا وضعت القاعدة ضع قاعدة مضبوطة حتى تحكم إليها. نعم.
وأساس تلك الشروط والضوابط أن يكون الباعث على جرح المجروحين،
قال وأنا أقول لك فين؟
وكشف الستر عن أصحاب الأهواء والمبتدعين.
وما المانع؟ وما المانع؟
وأنا أقول لك وما المانع أيها السائل من جرح المجروحين من مفسدين في الأرض وزائغين عن الحق ومبتدعين في الشرع؟ والجواب عند كل منصف أنه لا مانع من ذلك كله بشروطه وضوابطه التي لا تخفى على أولي النهى. وأساس تلك الشروط والضوابط أن يكون الباعث على جرح المجروحين وكشف الستر عن أصحاب الأهواء والمبتدعين
بشروطه وضوابطه، بشروطه وضوابطه. وأساس تلك الشروط والضوابط أن يكون الباعث عن جرح المجروحين ها؟
وكشف الستر عن أصحاب الأهواء والمبتدعين هو النصح للمسلمين وحراسة الدين القويم.
شوف يا أخوان هذا التدين، هذا هو التدين. ليس إذا جرحك الإنسان تجرحه وإذا جاملك تجامله وتوسل السلام لا. نعم.
وأمامك يا أخانا العزيز وبين يديك كتب الجرح والتعديل وكتب الضعفاء والمتروكين وكتب العقائد وكتب الردود، انظرها فإنك ستجدها حافلة بإطلاق جهابذة السنة وأنصار الحق الجرح على اختلاف ألقابه على المجروحين، وإطلاق الظلم على الظالمين، وإطلاق البدعة والهوى على المبتدعين وهم عندهم من المسلمين، ولكنهم يرون
يعني
أن
هم مسلمون ما كفروهم إذ جرحوهم ولكن حذروا منهم. نعم.
ولكنهم يرون أن وصفهم بما ذكر من الدين.
ولهذا أنا أنصح نفسي أخواني لا تقف عند كلمة مبتدع، يعني إذا ثبت أن هذا يحذر منه، حذر منه صاحب هوى، هو صاحب بدعة، لا تجلس بقى أنت طالما أنه ليس مبتدعا يبقى لا أحضره. أنا أعتقد أن صاحب هوى، أنا أعتقد أنه كذاب، أنا أعتقد أنه ما أدري، أنا أعتقد أنه كذا، طيب وبعدين؟ بس ليس مبتدعا يبقى إذن أبقى أطلب علم عنده حتى يأخذ لفظة مبتدع. من الذي قال لك هذا؟ الذي يكذب على الناس ولا يكذب على رسول الله هذا لا يتلقى عنه العلم ولا يقال هو مبتدع. الذي ما عنده مسالك علماء لا يطلب عنده العلم ولا يقال انه مبتدع. ليس باللازم حتى تمتنع عن الرجل أن يكون مبتدعا، لهذا لا تقف عند هذه كثيرا، هذا يحذر منه كذاب، هذا يحذر منه لو مسالك تختلف، هذا يحذر منه عنده شدة، هذا يحذر منه عنده كيس، هذا التحذير لأنه صاحب هوى، هذا يجامل، ما يقال مثلا مبتدع قد يقال هذا يجامل، فلا تأمنوا على دينك، هذا يبتر النصوص فلا تأمنوا على دينك، هذا معجب بنفسه هذا لا تأمنوا على دينك. يبقى كل هؤلاء لا تجلس عندهم ولو أنك لم تصل إلى حكمه أنه مبتدع، هذا لا تنشغل بكلمة إيه مبتدع، هو يعني مبتدع أنا أعلم هذا لكن هل هو مبتدع؟ وهات من كلام أهل العلم رحمهم الله في التحذير من الجلوس مع أهل الأهواء وإن لم يصل إلى يعني مباشرة الحكم بأنه مبتدع، وتبحث أنت من العلماء بدعه مثلا يعني، وقد لا كل العلماء قد عرفوا عنه شيئا مثلا، فالتحذير من الشخص ليس يعني أنه يصل إلى حد الوصف بأنه مبتدع. نعم.
ولكنهم يرون أن وصفهم بما ذكر من الدين إن كان الغرض منه النصح للمسلمين، إذا إن كان الغرض منه النصح للمسلمين وحراسة الحق المبين من بدع المبتدعين وزيغ الزائغين كما أسفت ذلك قريبا، ولم ينقل عن أحد منهم أنه يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة كما لا يعتبره أكلا للحوم المسلمين، بل كان يقول قائلهم تعالوا حتى نغتاب في الله. ورحم الله القائل الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. ورحم الله إمامي أهل السنة والجماعة في عصريهما أحمد بن حنبل وابن تيمية اللذين كانا يريان أن ضرر أهل الأهواء والبدع أعظم من ضرر العدو المحارب للمسلمين. واستمع
قال ابن تيمية لأن هذا العدو المحارب يتسلط على الأبدان، إنما هذا المبتدع يتسلط على الدين، يتسلط على القلوب، ففساده أعظم. نعم.
واستمع إلى بعض ما يقررانه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
نعم، هذا الحراس الدين الله عز وجل، وكل يذكر هذه الآثار يا أخوان، لكن التطبيق الصحيح اللي تكلم فيها البدع والأهواء ما تكلم فيها للسنة، تكلم فيها البدع والأهواء، تكلم بحق ما تتكلم بهوى، ولا كل يستدل بهذه الآثار. فبين أن هذا نفع عام. نعم.
فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
صحيح.
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم فإن
هؤلاء إذا استولوا يتعين إذا دهم العدو أرضك، ويكون فرض كفاية إذا طلبته في أرضه. إذا كان عند المسلمين كفاية يقوم بالجهاد وكذا ففرض كفاية، ولكن يتعين عليك الجهاد إذا دهم العدو أرضك. فهؤلاء المبتدعة دهموا أرضك وحاطوا بدينك وتسلطوا عليه، هذا يتسلط على باب أسماء وصفات، وهذا يتسلط على باب قدر، وهذا يتسلط على صحابة، فمن الذي يقوم؟ فكل من كان عنده قدرة في دفع هؤلاء وجب عليه ذلك، يجب وجوبا عينيا على من قدر على حراسة الدين أن يرد على هؤلاء إذا لم تقم الكفاية إلا به. هذا يتعين إذا لم تقم الكفاية إلا به. يا أخواني ما في، أنت ما لست مخيرا حينما يبتدع هؤلاء في دين الله عز وجل، لست مخيرا أن تسكت أو تتكلم. يجب عليك إذا لم يعرف الحق إلا من قبلك، واجب عليك هذا. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى وقف يرد على دولة الاعتزال وعلى القيد بخلق القرآن، ولو كان هذا يؤدي إلى قتله. ليه؟ لأنه ما في مندوح لأحمد أن يسكت. فيجب على الإنسان إذا لم يعرف حق إلا من قبله أن يرد على هؤلاء الليل والنهار. نعم.
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
صحيح.
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. ثم استمع أيضا أيها السائل إلى ما يقرره أسد بن موسى أسد السنة في رسالته إلى أسد بن الفرات في هذا الموضوع، حيث قال ما نصه: اعلم يا أخي أن ما حملني من الكتاب إليك إلا أن ما حملني
كمن صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع. شوف إنصافك، الله أكبر، من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. إذا كثرة الذكر لأهل البدع هذه تحمد يا أخوان، هذه تحمد. فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بيدك وصاروا بدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك، الرد على أهل البدع الذي يعاتبك الناس عليه، اعتد بذلك من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال اللي هي نافلة الصلاة والقيام وكذا؟ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس يصلون، صوفية يصلي، مرجئ يصلي، خارجي يصلي، لكن صوفي يعلم السنة؟ جبري يعلم السنة؟ فالحق يعرف من قبلك. أما الصلاة فمساجد المسلمين تكتظ بالمصلين، والمتعبدون والمتنفلون والمنفقون قد يكونون أكثر منك تنفلا وتطوعا، لكنهم ليسوا على الجادة. أما أنت فعندك البضاعة التي ليست مع أحد، بضاعة بها يقوم الدين ويحفظ الكتاب وتحفظ السنة، إلى أن قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام. نعم.
وكم لتلك النصوص وهذه الآثار من نظائر في هذا الموضوع قد دونت في كتب خاصة بها وغير خاصة، وفي كتب الأجوبة السديدة، وفي كتاب الأجوبة السديدة لراقم هذا الجواب نصيب من ذلك. إذا علم هذا فأصغي أيها السائل لنماذج يسيرة من جرح أئمة الحديث والنقد لمن يستحق الجرح والنقد وهي مأخوذة من كتب هذا الفن، وليكن في البال أن كل من الجارح والمجروح من المسلمين، ولكن الله فضل الجارحين على المجروحين ورفع قدرهم لأنهم حماة شرعه وأنصار دينه بحكمة وبصيرة.
فمن ثم ذكر الأمثلة على هذا، ثم ذكر أمثلة على هذا وكيف كان كلام الشيخ هنا واقعا عمليا عند أهل العلم. طيب نتابع هذا القدر اليوم، وإن شاء الله درسنا في بلقاس من صلاة الظهر بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول بعض أولئكم نحتاج إليهم في الفتوى أحيانا، فهل نستفتيهم إذا اضطرنا لفتواهم أو نحيل عليهم؟ فهل يجوز ذلك الفقه؟ لا، أحل على أهل السنة، تحيل على أهل السنة. يقول إعطاء المدرس كتاب للدعوة لمديرة أو لموجهة هل يدخل تحت ذلك الاختلاط؟ لا، هذا أمر معروف ونهي عن منكر ودلالة على خير. يقول في أحد المساجد وجدت النساء في صلاة الجمعة في مؤخرة المسجد بالستارة، فقال لي الإمام الأصل هذا من أجل اتصال الصفوف، وهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل الناس على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعلوا ستارة من قماش أو شيء من هذا أو نحو هذا، هذا لا يقطع الصفوف إن شاء الله. ما حكم ركوب المرأة توك توك مع السائق دون محرم؟ كما قلنا بأن المرأة لا تركب مع واحد في سيارته ولا في التوك توك ولا في شيء من هذا وتخلو به، لا بد أن يكون معها آخر، لكن ليس بلازم أن يكون محرما. المحرم يلزم في السفر، وإزالة الخلوة تلزم في الحضر، بمعنى أنه لو امرأة جلست مع امرأة أخرى مع سائق توك توك هذا لا بأس به، لو مع امرأة أخرى هذا لا بأس به، أما وحدها فلا. ماشي، حاضر. في بعض طرق الحديث الحالف وأبيك، في طرق الحديث الحالف وأبيك كما قلنا احنا من قبل أفلح وأبيه، أن هذا إما أنه لا يقصد به اليمين، هذا لا يقصد به اليمين، وإما أنه كان قبل النهي عن الحلف بالأب، وإما أنه تصحيف، كلها أقوال ذكرها العلم. يقول بوب البخاري وصدر تبويب بحديث من حلف باللات والعزة فليقل لا إله ولم ينسبه إلى الكفر، ولكن جاء في الوقت أن النبي قال من حلف بالله بغيره فقد أشرك، فهل نسبه للشرك؟ مقصود هنا بالبخاري لم ينسبه الكفر المخرج من الملة. قال تبين من الحديث أن المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها إن كان زوجها بخيلا، ولكن ماذا لو كان الزوج غنيا ولا يعطي الأب والأم ما يكفيهما؟ فليجوز لهم أن لها أن تأخذ، يفيد علمه كذلك، أن تأخذ بغير علمه كذلك. لمين؟ للأب يعني الأم؟ يعني تأخذ منه لأبيه وأمه إذا كان يلزم نفق على أبيه وأمه وكان لا ينفق عليهما إلا من قبله؟ نعم، تأخذ منه إلى أبيه وأمه لأنه منع حقا واجبا عليه. الإزار عند المباشرة قد يكون رقيقا، فهل هذا محظور؟ كما قلنا من يقوى على ضبط نفسه فلا حرج، وأما من يخاف منه يخاف على نفسه فيبتعد. هل هناك فرق بين قول الرجل زوجته إن فعلت كذا سأطلقك وبين قول إن فعلت كذا فأنت طالق؟ طبعا سأطلقك وهذا وحد بالطلاق، فإما أن يطلق وإما أن لا يطلق، لكن فأنت طالق يعني إن وقع الشرط. بس صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.